أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب الباني الأتن. الأتن جمع أتان، وهي الحمار أنثى الحمير. هل يا ترى ألبانها تشرب أم لا تشرب؟ أصح الأقوال على أنه إذا حرم اللحم حرم اللبن، فلذلك عند جمهور العلماء أن لبان الحمار أو لبن الحمار لا يجوز شربه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. الحيوانات المفترسة التي تصطاد بنابها، هذه الحيوانات المفترسة كالكلب والأسد والذئب والنمر والفهد، هذه الحيوانات لا يجوز أكلها. أما بالنسبة للضبع اختلف فيه الفقهاء، بعضهم من قال بتحريم أكله وهذا الراجح، وعند السادة الشافعية بعضهم أجاز بأكل الضبع. هذه الحيوانات عند جمهور الفقهاء يحرم أكلها، كما يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير، الذي يصطاد بمخلبه كذلك يحرم أكله. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، بألبان الإبل. وكذلك أصح الأقوال أنه يجوز شرب أبوالها الإبل إذا تعينت دواء، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعرينيين الذين أصابتهم يعني حمى يثرب، حمى المدينة، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشربوا أبوال الإبل. ونص الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنه إذا تعين فكان هذا دواء لداء استعصح له بجواز ذلك، وأصح الأقوال أنه لا يجوز إلا في هذه الحالات الاستثنائية، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، الحمر الأهلية، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحومها، كما نهى عن نكاح المتعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: ولم يبلغن عن ألبانها أمر ولا نهي، ولكن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قاسوا اللبن على اللحم، ما دام اللحم كان حراما كذلك الألبان. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وإذا نهى عن أكله كاملا تدخل في ذلك المرارة ولا يجوز أكلها. هذا والله تعالى أعلم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في الإناء أثناء الطعام أو أثناء الشراب، وقع بعض الذباب، ذبابة وقعت في الطعام أو وقعت في الشراب، ماذا يفعل؟ مع أنه بيقول كما جاء في الأثر بأن عمر الذباب 40 ليلة، ويوم القيامة الذباب في النار، وبينوا ما هو السبب أن الذباب في النار، ما يدخل النار تعذيبا له، إنما لتعذيب الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني نوع من أنواع العذاب. لأنه حل الإنسان في الحياة الدنيا الذباب يتضايق منه، وسمي ذبابا لأنه يقع على مهلكة نفسه، وكلما ذب طرد رجع، يعني بين قوسين دم سميك، يعني ما بتبكى الإنسان هذا، ومزعج إذا كان هذا في الدنيا. وهذه الذبابة الصغيرة تزعج الإنسان وتقلقه في نومه وفي يقظته، فكيف إذا كان في نار جهنم مع شدة العذاب والعياذ بالله. أجرني الله وإياكم من نار جهنم، اللهم لا تشب خلقنا بالنار، وارحم ضعفنا، وارحم ذلنا، وارحم افتقارنا يا أرحم الراحمين. إلهنا لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم، فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد ابن حنين مولى بني زري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إن كان طعاما وإن كان شرابا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، أو ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء. وهذا طبعا من معجزات سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، والتي اكتشفها العلماء بأن الذبابة في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء لهذا الداء، فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمس الذبابة في الطعام أو في الشراب. وفي هذا إشارة إلى عدم الإسراف، إن والله وقع الذباب في إناء شلنا الإناء، فيه طعام كبيناه، فيه شراب كبيناه، ليش؟ غموس الذباب هاي النفس تقززت من هذا الموضوع، جاهد نفسك غمسها واشربها، وبذلك تكون امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع من أنواع المحافظة على النعمة وعلى عدم الإسراف والتبذير في هذه الأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن بالنسبة لنا إذا وقعت في إناء فيه طعام أو فيه شراب الكل يراب، طبعا أمر طبيعي جدا، لأن تقدير هذه نعمة خاصة عند طعامنا وعند شرابنا. انظر إلى المائدة بعد الانتهاء من الطعام، كم وكم فيها من الفتات، كم وكم في الإناء من الفتات كله يرمى ويلقى، أين الفقار ما تساقط على يعني السفرة، أين التقاط هذا؟ أين فينا لعق الإناء الذي هو مستحب وسنة؟ أين هذا فينا؟ لو نظر أحدنا إلى يعني مثل ما أقول الصحون وما شاكل ذلك، وعندما تضع في المجلى للغسل انظر كم وكم فيها من آثار الطعام، ما الذي حصل؟ لماذا لا نقدر هذه النعمة؟ لماذا حبة وقعت من الطعام، حبة من الرز على سبيل المثال، لماذا يدعها تحمل سفرة النائل كلها وتلقى ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قدروا نعمة الله عليكم، أحسنوا جوار نعم الله، لا تنفروها، فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. الواحد بيكون بارك مع أناس أكابر وهالدنيا ويروح يلقط الفتات أو ما تساقط من الطعام أو يلعق الإناء، هذا عيب، عيب عليك أن تقول عيب إذا منطلق العيب. يتعير الإنسان من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لو وفدت إلينا من الغرب أو من الشرق لتلقفها الناس. أما من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم مثلا على سبيل المثال واحد عم بيشرب بيكون من الماء، جاءتنا وافدة الله أعلم من جهتها، بروح بيمسح بعد ما يشرب الإناء بكفه. ليش عم تمسح بكفه؟ هل يا ترى أنت ضامن أن كفك نظيف؟ ربما يكون في آثار. خلص هذا الريق يعتم ويطهر، سئر المؤمن فيه شفاء بإذن الله عز وجل. ولكن وفد ظن حاله أن شغل أكابر هيك يمسح الكوب وبيقدمه، وإذا قيل له العاقل إناء برد على شفته معيب. طبعا جل بيوت المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، جل البيوت لا الأب ولا الأم بيلعقوا الإناء، فالأبناء من باب أولى وأولى، الأب بيترك الإناء والأم بتترك الإناء والأولاد بتركوا الإناء. ولا نقدر نعمة الله عز وجل علينا. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الطعام مو يلعق الإناء، أصبعه الشريفة كان يمصها حتى تحمر، ما يبقى أثر طعام عليها أبدا، تقدير لنعمة الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.